أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نحن في بداية الدرس ذكرنا أن هناك رؤوس ثمانية لكل علم، وذكرنا منها بعض الأمور. الآن بحثنا وصل إلى أبحاث المنطق. هذه أبحاث المنطق وهي التي ما نسميها بأبواب العلم التي نبحث عنها، ومبادئ العلم. طبعا مبادئ العلم هي الأمور التي يستخدمها العلم وعن طريقها يثبت المسائل، يعني مثل رأس المال بالنسبة إلى التاجر. أما أبحاث العلم فنقول نحن عندنا قسمنا العلوم إلى تصور وإلى تصديق، وكلاهما فيه مجاهيل. عندنا بعض المجاهيل التصورية، عندنا بعض المجاهيل التصديقية. الآن لو أردنا أن نبحث ونقول أين هو علم المنطق؟ هل هو في التصور؟ هل هو في التصديق؟ هل هو في العلوم النظرية؟ هل هو في العلوم البديهية؟ ماذا؟ نقول أن علم المنطق هو الآلة القانونية التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. فإذا نحتاجه أين؟ في التفكير. فإذا الضروريات والبديهيات هذه خارجة عن علم المنطق. لماذا؟ لأن ليس فيها تفكير. فإذا كان فيها تفكير، من التي فيها تفكير؟ التصور النظري والتصديق النظري. التصور النظري نحتاج فيه إلى تفكير، والتصديق النظري أيضا نحتاج فيه إلى تفكير. وفي كل منهما هناك اختيار للمواد وصورة المواد. يعني في كل معمل من المعامل، مثلا نحن لو معمل السيارات، هذا معمل السيارات هناك عندنا مواد خام، هذه المواد تدخل في داخل السيارة، ثم بعد ذلك يؤلف بينها تأليفا بحيث تكون بصورة جيدة تقاوم الهواء وكذا وكذا. فلا يختارون مثلا الزجاج في السيارة. لماذا؟ لأنه ليس مادة جيدة. وكذلك لا يضعون الإطارات فوق السيارة. لماذا؟ لأننا لا نستفيد منها. فلا بد أيضا من أولا من كون المواد جيدة، ثانيا أن يحصل نحو ترتيب بين هذه المواد بحيث تؤدي إلى النتيجة. كذلك عندنا في التفكير، التفكير التصوري يحتاج إلى مواد جيدة وتأليف بينها، والتصديق أيضا يحتاج إلى مواد جيدة والقياس بها والحجة بها. هذه المباحث هي التي نسميها بمباحث علم المنطق، والتي تقسم على ستة أبواب. لماذا قسمت على ستة أبواب؟ بعضها مقدمات تمهيدية نحتاجها في هذا العلم، والبعض الآخر من الضروريات. فقسمت هذه الأبواب إلى ستة أبواب. الباب الأول مباحث الألفاظ. لماذا بحثنا مباحث الألفاظ؟ سيأتينا إن شاء الله في درس هذا اليوم، لأنه مقدمة لأي شيء؟ للتعريف. لأن احنا عندنا نحتاج المنطق للتصورات في التعريف وللتصديقات في البراهين، وهذه الأمور كلها هي التي نقسمها إلى ستة أبواب. الباب الأول في مباحث الألفاظ، والباب الثاني في مباحث الكلي. في مباحث الكلي سوف نقوم باختيار المواد المناسبة لأي شيء للمجهولات التصورية. فإذا مباحث الألفاظ ومباحث الكلي والباب الثالث مباحث المعرف، هذه ثلاث أبواب كلها تتعلق بالمجهول التصوري، بالمعلومات حتى نكتسب المعلومات التصورية. مباحث الألفاظ مقدمة، مباحث الكلي اختيار المواد المناسبة، مباحث المعرف هو ترتيب هذه المواد المناسبة. ثم بعد ذلك نأتي إلى الباب الرابع في القضايا، الذي يعد مقدمة لأي شيء؟ لمباحث التصديقية. والباب الخامس في الحجة، في الشكل، في مباحث تصورية، يعني في صورة المواد التصديقية. والباب السادس في الصناعات الخمسة، الذي هي مواد التصديقات. فنكون بذلك قد حصلنا على أولا التعريف، ثانيا التصديق الحجة، وكل منهما له ثلاث أبواب. وأما التصديق أيضا له ثلاث أبواب، ولكن الباب السادس هو في الصناعات الخمسة، كل صناعة من الصناعات تسمى لها مسألة كاملة، فلذلك تكون الأبواب كم باب؟ تكون تسعة أبواب، لأنه عشر أبواب أو نعم، مباحث الألفاظ، مباحث الكلي، مباحث المعرف، مباحث القضايا الحجة خمسة، والصناعات الخمسة أيضا خمسة، فتكون عشرة أبواب. نعم. يقول: أبحاث المنطق. علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية. لماذا؟ لأن قلنا التي فيها فكر، أما العلوم الضرورية البديهية ليس فيها فكر، لا نحتاج إليها، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، بل هي رأس المال الأصلي. ها هنا يشير إلى أي شيء؟ مبادئ العلم. إذن مبادئ العلم ما هي؟ هي الضروريات، سواء كانت تصديقية أم تصورية، بل هي يعني الضروريات يعني البديهيات رأس المال الأصلي لكاسب العلوم، يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عند المجهولات. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، راح يتوسع، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية، هذا الذي أشرنا إليه سابقا. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته، فيتضاعف ربحه، بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال، لأن تاجر المال قد يخسر في تجارته، قد يأتي البضاعة غير مناسبة. أما طالب العلم لا، مضمون، يعني كل علم يولد علم آخر. وهذا إشارة إلى الحديث الشريف: من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. نعم. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات، فتكون هذه المجهولات الأولى صارت معلومات، بذلك تتسع سعة العلمية، فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. إذن المجهولات عندنا إما تصورية أو تصديقية. المجهولات التصورية نبحثها في المعرف، المجهولات التصديقية نبحثها في الحجة. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين: تارة من ناحية هيئة تأليفها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخمسة، يعني مرة على الهيئة ومرة على المواد. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في ست أبواب. طبعا كما الحجة أيضا فيها هيئة ومادة، كذلك قلنا في المعرف أيضا عندنا هيئة وعندنا مادة. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب: الباب الأول في مباحث الألفاظ، الباب الثاني في مباحث الكلي، الباب الثالث في المعرف وتلحق به القسمة، الباب الرابع في القضايا وأحكامها، الباب الخامس في الحجة وهيئة تأليفها، الباب السادس في الصناعات الخمس. هذه وقسمت على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يكون متعلق بأي شيء؟ بالمعرف. فنبتدأ أولا بالباب الأول اللي هو مباحث الألفاظ. قد يسأل سائل، وهو أنه المنطق بما هو منطق هو يصحح الأفكار، فعلاقته إنما هي بالمعاني، فلماذا يبحث عن الألفاظ؟ هنا لأجل هذه المسألة قدم الشيخ رحمة الله عليه بحث أو قدم تمهيد وهو الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لماذا نحن نحتاج إلى الألفاظ؟ نحن مرة أنت تريد شيء من الآخرين فتقول مثلا ائتني بورقة، ائتني بكتاب، فبعض الأحيان تقول لا ائتني بقلم، تقدم له القلم، ائتني بقلم. ولكن بعض الأحيان لا يمكنك التعبير عن داخلك بأي شيء بإحضار نفسي هذا الشيء الخارجي، بل لابد أن تعبر عنه بكلمات. لماذا؟ حتى يكون أول شيء واضح وحتى يفهمك المقابل من دون أن تأتي بكل الأشياء ولأجل التفكير، لأنه إذا تريد أن تفكر تفكيرات مثلا مجردة هذا لا يمكنك أن تفكر بعد فيها، لأن كل ما نراه هو محسوس. أو مثلا تفكر تريد فالدولة من الدول التي ليست بقربك، فماذا تصنع؟ فالمهم مبحث الألفاظ هو من المباحث المهمة جدا. لماذا؟ لأننا بالألفاظ يمكننا إيصال المعاني بصورة أسهل، لأنه طرق إيصال المعاني نحن نفكر، التفكير هو عبارة عن مفاهيم، هذه المفاهيم صور، هذه الصور تعبر عن الوجودات الخارجية وتعبر عن الوجودات الكتبية وتعبر عن الوجودات اللفظية كما سيأتينا بعد قليل. أسهل شيء للتعبير عما في داخلنا هو بالوجود اللفظي، وهذا اللفظ ينقسم إلى لغات، كل لغة من اللغات لها محاسنها ولها أمورها المهمة. فلذلك حينما تريد أن تبلغ ما تريد، تريد أن تسأل عن شيء في داخلك، تسأله بأي شيء؟ بالألفاظ. لماذا؟ لأنها الطريقة الأسهل للوصول إلى ما تريد. زين، سؤال، هل المنطق يختص بلغة معينة؟ قطعا لا، المنطق هو يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير، فيعصم المعاني الموجودة الذهنية، وهذه المعاني الموجودة الذهنية مشتركة عند الجميع وإن كانت اللغات تختلف. صح هذا؟ مثلا في اللغة العربية مثلا يسمى بالقلم الجاف مثلا، وبالإنجليزي يسمى مثلا بالبين، ولكن حينما أقول بين وحينما أقول قلم جاف فكلاهما في الذهن واحد، وهو هذا القلم الذي يكتب بهذه المادة، أو هذا كتاب وبوك، نفس لفظ بوك أو لفظ كتاب يشيران إلى معنى واحد. فالمعاني إذن واحدة، وإن اختلف التعابير عنها، اختلاف التعبير تبعا بحسب اللغات. فإذن المنطق هو ليس خاص في منطقة دون منطقة. طبعا وللمنطق أهمية خاصة، هي مرة أنت حينما تفكر في نفس الصور، يعني نفس الصور تؤلف بينها، ومرة لا، تجعل هناك علاقة بين اللفظ وبين المفهوم فتفكر بالألفاظ. فإذا فكرت بالألفاظ هذا راح يكون دمج، إذا تفكر بالألفاظ سوف يكون هناك دمج، وبذلك تكون ويكون الأمر سهلا جدا، أفضل من التفكير بأي شيء بنفس الصور. يقول فإذا خلاصة الكلام ماذا؟ نحن نحتاج إلى الألفاظ. لماذا؟ باعتبارها هي القناة المعبرة عما في داخلنا، تعبر عن الوجودات الخارجية، تعبر عن الوجودات الذهنية، تعبر عن ما نريد أن نتكلم به، وتساعدنا كذلك على التفكير بنفس الألفاظ إذا صارت هناك علقة وعلاقة قوية بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له. يقول الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. لماذا؟ لأننا في المعاني نصحح، لأنك المنطق هو قانون، والقانون للمعاني ليس إلى أي شيء، إلى هذه الألفاظ. ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. لماذا؟ لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. ما شفنا فد واحد يوم يريد يتواصل ويا الآخر ويأتي بالوجودات الخارجية، لا، بل بلغة من اللغات. والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها. مثلا أنا عربي أتكلم باللغة العربية، أكو من يتكلم باللغة الفارسية، أكو من يتكلم باللغة الإنجليزية، فأنا لا أستطيع أن أبين لأي إلى مفهومي. لماذا؟ لأنه يقع فيها التغيير، ويقع فالكلمة عندي تختلف عن هذه الكلمة، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة. فهذا المبحث لا يبحث عن لغة عربية، اللغة فارسية، اللغة إنجليزية، لا، يبحث عن أحوال اللفظ بصورة عامة حتى تعم جميع اللغات، من غير اختصاصي بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم، ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة عامة، لماذا؟ لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قال، كالبحث يعني في بعض الأحيان أنت تبحث في لغة خاصة عن هذا العلم، مثل أي شيء، كالبحث عن دلالة لام التعريف في اللغة العربية على الاستغراق، يعني الكتاب، حينما أقول الكتاب أي كتاب؟ هذا، ذاك، لا، الاستغراق يعني تشمل جميع الكتب. وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك، يعني في كل لغة من اللغات هناك أبحاث مهمة في هذه اللغة، ولكن نحن نبحث عن بصورة عامة، ولكنه قد يستغنى عن إدخالها في المنطق، عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. يعني هذا إنما هو من باب المقدمية، وإلا اختصاص البحث عن هذه الأمور ليست في هذا المكان، بل في تلك العلوم، علوم اللغة. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى. إذن الحاجة الأولى هي التفاهم، الحاجة الثانية أيضا نحتاج المنطق بنفسه، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ما هي هذه؟ يقول: نستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول الوجودات عندنا، يبين هنا أن لكل شيء أربع وجودات، لكل شيء مادي، نعم، لكل شيء أربع وجودات، مو لكل شيء مادي، لكل شيء. مثلا الآن هذا القلم، هذا القلم له وجود خارجي اللي هو هذا، هذا القلم علمي به صار له وجود آخر وهو وجود صورته في ذهني. إذن الوجود الأول وجود خارجي، الوجود الآخر وين؟ صار ذهني. الوجود الثالث هو وجود لفظي، الوجود اللفظي قولي قلم، هذا القول اللفظ أو كتابة قلم. هذا الوجود اللفظي، هذا الوجود اللفظي اللي متألف من القاف واللام والميم المتلفظة، هذا نسميه وجود كتبي، وجود لفظي. وعندنا وجود آخر هو وجود كتبي، حينما أكتب لك قلم، فإذا القلم مرة يكون في الخارج، مرة يكون في الذهن، مرة أتلفظ به، مرة يوجد على الورق لكتابتي قلم. هذه أربع وجودات. عندنا من بين هذه الوجودات اثنان وجودان حقيقيان واثنان اعتباريان. ما المقصود بالحقيقيان؟ الحقيقيان يعني لا يختلف عن من شخص إلى شخص آخر، فإن الوجود الخارجي للقلم والوجود الذهني للقلم هذان كلاهما متحدان عند الجميع. أما الوجود اللفظي، أنا أقول قلم، قسم آخر يقول pencil مثلا أو pen، والوجود الكتبي أنا أكتب قلم والآخر يكتب pen أو يكتب خودكار أو غير ذلك. هذه كلها لها، كل شخص له لغته الخاصة بهذا القلم ولفظه الخاص به. فإذا فإذا الوجودان الحقيقيان هما الوجود الخارجي والوجود الذهني. أما الوجود اللفظي قلنا أنه الإنسان بصفته كائن اجتماعي فيحتاج إلى التفاهم مع الغير، فلذلك يتكلم مع هذه الغير حتى أي شيء ليحضر هذه المعاني الموجودة عنده، يحضرها بأي شيء، يحضرها بالألفاظ بدل أن يحضرها بنفسها. هل اللي أكدنا عليه، يعني مثلا أنت تريد شيء من شخص آخر، تريد سيارة، لا يمكنك أن تأتي بالسيارة وتقول له أريد هذه، لا، بل لابد أن تأتي بشيء هذا الشيء له علاقة بين الشيء الخارجي وما تريد المعاني، فتأتي بأي شيء بالألفاظ. والألفاظ هي تصير عندنا نوع علقة بينها وبين المفهوم الخارجي وبين المفهوم الذهني، بحيث أنا حينما أقول لك كتاب أنت رأسا مباشرة ينقدح في ذهنك أي شيء هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه صارت علاقة قوية بين اللفظ وبين الكتاب، فلما أقول لك كتاب مباشرة ينتقل ذهنك إلى الكتاب. نعم، نطبق الآن. يقول التمهيد: إن الأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الحقيقي كوجودك ووجود الأشياء التي من حولك التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم، هذه القابلية التي في الإنسان بحيث تنطبع هذه المعلومات في ذهنه. وقد قلنا سابقا أن الإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. وهذان الوجودان، يعني الوجود الخارجي والوجود الذهني، هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، يعني هذا مو واحد وقال هذا وجود، لا، هو وجود، لكن واحد اجا وقال خلينا نسميه قلم، واحد اجا وقال خلينا نكتب قلم. فلذلك الوجود الخارجي والوجود الذهني حقيقيان، مو باعتباري معتبر، مو بكيف واحد قال هذا قلم، واحد قال لا هذا مو قلم، لا، هذا هو وجود حقيقي. الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. هم ينقل أفكاره حتى والشخص الذي يتكلم معي أنا أفهم ماذا يقول. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. مثلا أقول لك هذا قلم، أتيك بهذا القلم ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها، ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، كما قلنا، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، أو لأنها لا يمكن إحضارها. لا تريد أن تخبر شخص بأنك تحبه، من أين تأتي بالحب مثلا؟ أو تأتي لشخص وتقول له مثلا أريد استنشاق هواء، أو لشخص وتقول له أريد بحيرة فيكتوريا مثلا، هذا يحتاج إما بعض الأحيان أمور لا يمكنك أن تأتي بها بنفسها، أو لصعوبتها، أو لأنها لا يمكن إحضارها. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. هذه اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ الذي اسم ربك الذي خلق، نعم هذه علم الإنسان هذه الأمور التي علمنا الله تبارك وتعالى، هذه هي الإلهام الموجود عند بني البشر ولا توجد عند غيره. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة والتي هي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. لماذا؟ ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. إذن الوجود اللفظي حتى يحضر المعاني هذه الموجودة الذهنية أو الخارجية بأي شيء بالألفاظ. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن، هذا الربط بين اللفظ وبين المعنى. وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. يعني مثل أنت إجاك طفل، هذا الطفل سميته محمد أو بنت سميتها زهراء أو مريم، هذا العلاقة اللي نشأت بعد كلما تقول محمد ينتقل ذهنك إلى هذا الشخص، كلما تقول مريم ينتقل ذهنك إلى هذه، فهذه إما تكون بالوضع أو مثلا شخص آخر. هذا الشخص الآخر في يوم من الأيام جاء بفاكهة معينة فأسمينا هذا الشخص أبو فلان فاكهة، فهذا كل ما ترى هذه الفاكهة أو ينتقل ذهنك من أو تسمع هذا الاسم من الفاكهة فينتقل ذهنك إلى ذلك الشخص. أو مثلا كنت في كما يضرب السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه في الحلقة الأولى، هذا يسميه بالقرن الأكيد، مثلا كنت في مكان في مدينة من المدن وهناك صارت تعرضت إلى حادثة، فكلما تأتي هذه المدينة على ذكرك ينتقل ذهنك إلى تلك الحادثة. يقول وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. يعني حينما أقول قلم وحينما أتي بالقلم فهذا نفس الشيء، يعني يصير اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى العام إلى هذا المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. لماذا؟ لأننا في المعاني نصحح، لأنك المنطق هو قانون والقانون للمعاني ليس إلى أي شيء إلى هذه الألفاظ، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. لماذا؟ لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. ما شفنا فد واحد يوم يريد يتواصل ويا الآخر ويأتي بالوجودات الخارجية، لا، بل بلغة من اللغات. والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها. مثلا أنا عربي أتكلم باللغة العربية، أكو من يتكلم باللغة الفارسية، أكو من يتكلم باللغة الإنجليزية، فأنا لا أستطيع أن أبين لأي إلى مفهومي. لماذا؟ لأنه يقع فيها التغيير ويقع فالكلمة عندي تختلف عن هذه الكلمة. فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة. فهذا المبحث لا يبحث عن لغة عربية، اللغة فارسية، اللغة إنجليزية، لا، يبحث عن أحوال اللفظ بصورة عامة حتى تعم جميع اللغات من غير اختصاصي بلغة من اللغات إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة عامة، لماذا؟ لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قال، كالبحث يعني في بعض الأحيان أنت تبحث في لغة خاصة عن هذا العلم، مثل أي شيء، كالبحث عن دلالة لام التعريف في اللغة العربية على الاستغراق، يعني الكتاب، حينما أقول الكتاب أي كتاب؟ هذا، ذاك، لا، الاستغراق يعني تشمل جميع الكتب. وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك، يعني في كل لغة من اللغات هناك أبحاث مهمة في هذه اللغة، ولكن نحن نبحث عن بصورة عامة، ولكنه قد يستغنى عن إدخالها في المنطق، عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. يعني هذا إنما هو من باب المقدمية، وإلا اختصاص البحث عن هذه الأمور ليست في هذا المكان بل في تلك العلوم، علوم اللغة. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى. إذن الحاجة الأولى هي التفاهم، الحاجة الثانية أيضا نحتاج المنطق بنفسه، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ما هي هذه؟ يقول: نستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول الوجودات عندنا، يبين هنا أن لكل شيء أربع وجودات، لكل شيء مادي، نعم، لكل شيء أربع وجودات، مو لكل شيء مادي، لكل شيء. مثلا الآن هذا القلم، هذا القلم له وجود خارجي اللي هو هذا، هذا القلم علمي به صار له وجود آخر وهو وجود صورته في ذهني. إذن الوجود الأول وجود خارجي، الوجود الآخر وين؟ صار ذهني. الوجود الثالث هو وجود لفظي، الوجود اللفظي قولي قلم، هذا القول اللفظ أو كتابة قلم. هذا الوجود اللفظي، هذا الوجود اللفظي اللي متألف من القاف واللام والميم المتلفظة، هذا نسميه وجود كتبي، وجود لفظي. وعندنا وجود آخر هو وجود كتبي، حينما أكتب لك قلم، فإذا القلم مرة يكون في الخارج، مرة يكون في الذهن، مرة أتلفظ به، مرة يوجد على الورق بكتابتي قلم. هذه أربع وجودات. عندنا من بين هذه الوجودات اثنان وجودان حقيقيان واثنان اعتباريان. ما المقصود بالحقيقيان؟ الحقيقيان يعني لا يختلف من شخص إلى شخص آخر، فإن الوجود الخارجي للقلم والوجود الذهني للقلم هذان كلاهما متحدان عند الجميع. أما الوجود اللفظي، أنا أقول قلم، قسم آخر يقول pencil مثلا أو pen، والوجود الكتبي أنا أكتب قلم والآخر يكتب pen أو يكتب خودكار أو غير ذلك. هذه كلها لها، كل شخص له لغته الخاصة بهذا القلم ولفظه الخاص به. فإذا الوجودان الحقيقيان هما الوجود الخارجي والوجود الذهني. أما الوجود اللفظي، قلنا أنه الإنسان بصفته كائن اجتماعي فيحتاج إلى التفاهم مع الغير، فلذلك يتكلم مع هذه الغير حتى أي شيء ليحضر هذه المعاني الموجودة عنده، يحضرها بأي شيء، يحضرها بالألفاظ بدل أن يحضرها بنفسها. اللي أكدنا عليه، يعني مثلا أنت تريد شيء من شخص آخر، تريد سيارة، لا يمكنك أن تأتي بالسيارة وتقول له أريد هذه، لا، بل لابد أن تأتي بشيء، هذا الشيء له له علاقة بين الشيء الخارجي وما تريد المعاني، فتأتي بأي شيء بالألفاظ. والألفاظ هي تصير عندنا نوع علقة بينها وبين المفهوم الخارجي وبين المفهوم الذهني، بحيث أنا حينما أقول لك كتاب أنت رأسا مباشرة ينقدح في ذهنك أي شيء؟ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه صارت علاقة قوية بين اللفظ وبين الكتاب. فلما أقول لك كتاب مباشرة ينتقل ذهنك إلى الكتاب. نعم، نطبق الآن. يقول التمهيد: إن الأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الحقيقي كوجودك ووجود الأشياء التي من حولك التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. هذه القابلية التي في الإنسان بحيث تنطبع هذه المعلومات في ذهنه. وقد قلنا سابقا أن الإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. وهذان الوجودان، يعني الوجود الخارجي والوجود الذهني، هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. يعني هذا مو واحد وقال هذا وجود، لا، هو وجود، لكن واحد إجا وقال خلي نسميه قلم، واحد إجا وقال خلي نكتب قلم. فلذلك الوجود الخارجي والوجود الذهني حقيقيان، مو باعتباري معتبر، مو كيف واحد قال هذا قلم، واحد قال لا هذا مو قلم، لا، هذا هو وجود حقيقي. الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. هم ينقل أفكاره حتى والشخص الذي يتكلم معي أنا أفهم ماذا يقول. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. مثلا أقول لك هذا القلم، أتيك بهذا القلم ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، كما قلنا، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، أو لأنها لا يمكن إحضارها. لا تريد أن تخبر شخص بأنك تحبه، من أين تأتي بالحب مثلا؟ أو تأتي لشخص وتقول له مثلا أريد استنشاق هواء، أو لشخص وتقول له أريد بحيرة فيكتوريا مثلا. هذه يحتاج إما بعض الأحيان أمور لا يمكنك أن تأتي بها بنفسها، أو لصعوبتها، أو لأنها لا يمكن إحضارها. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. هذه اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ الذي اسم ربك الذي خلق. نعم، هذه علم الإنسان، هذه الأمور التي علمنا الله تبارك وتعالى، هذه هي الإلهام الموجود عند بني البشر ولا توجد عند غيره. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة والتي هي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. لماذا؟ ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. إذن الوجود اللفظي حتى يحضر المعاني هذه الموجودة الذهنية أو الخارجية بأي شيء؟ بالألفاظ. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك: ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن، هذا الربط بين اللفظ وبين المعنى. وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. يعني مثل أنت إجاك طفل، هذا الطفل سميته محمد أو بنت سميتها زهراء أو مريم، هذا العلاقة اللي نشأت بعد كلما تقول محمد ينتقل ذهنك إلى هذا الشخص، كلما تقول مريم ينتقل ذهنك إلى هذه، فهذه إما تكون بالوضع أو مثلا شخص آخر. هذا الشخص الآخر في يوم من الأيام جاء بفاكهة معينة فأسمينا هذا الشخص أبو فلان فاكهة، فهذا كل ما ترى هذه الفاكهة أو ينتقل ذهنك من أو تسمع هذا الاسم من الفاكهة فينتقل ذهنك إلى ذلك الشخص. أو مثلا كنت في كما يضرب السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه في الحلقة الأولى، هذا يسميه بالقرن الأكيد، مثلا كنت في مكان في مدينة من المدن وهناك صارت تعرفت إلى حادثة، فكلما تأتي هذه المدينة على ذكرك ينتقل ذهنك إلى تلك الحادثة. يقول: وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. يعني حينما أقول قلم وحينما أتي بالقلم فهذا نفس الشيء، يعني يصير اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى العام، إلى هذا المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. يعني أنا حينما أقول لك فاكهة وغير ذلك، أنت مباشرة بعد لا تهتم إلى هذه الألفاظ، مباشرة ينتقل ذهنك إلى أي شيء؟ إلى المعاني. وزبدة المخض إن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذلك نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقتان هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازاً. أنت حينما تقول قلم، ما هو الحقيقي؟ الحقيقي هو هذا التلفظ قلم، أما تبادرك إلى ذلك المعنى، إلى معنى هذا الشيء، فإنه يحصل بالمجاز نتيجة لأي شيء، لارتباط بين اللفظ وبين الشيء الخارجي أو المعنى. بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع، والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس. يعني حينما تأتي بلفظ يدل على معنى غير جيد فإنه يستقبح، أو لفظ يدل على محبوب تحب فإنه هذا تجعله هذا اللفظ رائعا جدا، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، نفس هذا الاسم. واسم العدو من أسمج الألفاظ يعني أبعدها، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا جيد يعني. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر عنها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كن القرآن الكريم بالفروج. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. هذا بالنسبة إلى اللفظ، إلى الوجود اللفظي الذي قلنا هو إحضار المعنى بأي شيء بالألفاظ. الوجود الكتبي، إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام. قلنا أنه لتعدد حاجات الإنسان، فبعض الأحيان لا يستطيع أن يتكلم فقط، بل ابتدع شيء آخر وهو الوجود الكتبي، يعبر فيه بهذا الوجود عن أفكاره، عن المعاني التي يريد، عن الوجودات الخارجية. يقول إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين، يعني التلفظ فقط للذي بقربك، أما الذي بعيد عنك للمستقبل هذا لا يحصل. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان إلى أي شيء؟ أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدال على المعاني، يأتي بهذه النقوش والأمور التي ابتدعها في ذلك الوقت حتى يعبر عن هذه المعاني التي عنده. بدلا من النطق بها فكان الخط وجودا لله. يعني الخط يوجد اللفظ، واللفظ يوجد المعنى، والمعنى هو الوجود الخارجي، فأحدهما يدل على الآخر. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول أن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعان. يعني هذا اللفظ، هذا الكتاب الذي نقرأه، هذا الكتاب، هذه الألفاظ تدل على المقول، على القول، قول الشيخ رحمه الله، وهذا القول نفسه يدل على أي شيء؟ يدل على المعنى الموجود في ذهنه، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتاب لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الواضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى. لأي شيء؟ بسبب الوضع والاستعمال، لأني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. بعد ذلك يعطي الشيخ رحمه الله النتيجة، يقول خلاصة هذا الكلام ماذا نريد؟ نريد أن نبين أن هناك علاقة بين هذا اللفظ وبين هذه الحروف المكتوبة، وبين اللفظ وبين المعنى. هذه العبارة لأجل توضيح بعض الأمور التي لا نستطيع الإتيان بها مباشرة. النتيجة، لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. حينما أقول قلم هو نفسه يشير إلى هذا المعنى، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق كأنما أحضرت المعنى بنفسه، ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. فاللفظ قطعا سوف يؤثر على الإنسان. لماذا؟ لأن إحضارك أي لفظة تحضر نفس المعنى، وإذا أحضرت المعنى الخاطئ قد تؤدي إلى الوقوع بالخطأ في التفكير. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ يعني حتى حينما أقول مثلا القلم، أو حينما أفكر بالكتاب، فحينما أفكر به لابد أن أحضر معه نفس اللفظ. بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. يعني حتى في التفكير حينما تفكر لا تفكر بنفس المعاني، بل تفكر بالألفاظ. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها. كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم، ثم بعد ذلك يستشهد بكلام الشيخ الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات لابن سينا، يقول: قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية. أنت حينما تفكر لا تفكر نفس المعاني، بل تفكر في نفس الألفاظ، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، أي علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. فإذا أخطأ المفكر، ها هنا النتيجة، إذن عرفنا إذا أخطأ المفكر في الألفاظ سوف يقع الخطأ قطعا في أي شيء، في المعاني. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية. لماذا؟ للسبب المتقدم، وهو حصول الارتباط بينها وبين الألفاظ. فمن الضروري، ها الثمرة هنا، فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. إذن خلاصة الكلام، إنما البحث عن الألفاظ صحيا من باب المقدمية، ولكن مقدميتها مهمة جدا. لماذا؟ لأنه التفكير فيها يؤدي، لأنه أصل الكلام فيها والخطأ فيها يؤدي إلى الخطأ في التفكير، فإذا لابد من تصحيحها حتى نصحح التفكير. وبما أن المنطقي هو الذي يعنى بالتفكير وعنده ميزان للتفكير، فلا بد أولا أن يصحح ميزانه اللفظي والكتبي، ثم بعد ذلك يصحح بالتالي تبعا له، يتصحح بذلك الميزان التفكيري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.